بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم: فإن قيل تلك المعاصي يدعو إليها الطبع مع صحة الاعتقاد، فلو لم يشرع عنها زاجر لتسارعت النفوس إليها، بخلاف سب رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلاف سب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الطباع لا تدعو إليه إلا لخلل في الاعتقاد، والخلل في الاعتقاد أكثر ما يوجب الردة، فعلم أن مصدره والخلل في الاعتقاد أكثر ما يوجب الردة، فعلم أن مصدره أكثر ما يكون الكفر، فيلزمه عقوبة الكافر، وعقوبة الكافر مشروطة بعدم التوبة، وإذا لم يكن إليه بمجرده باعث طبعي لم يشرع ما يزجر عنه وإن كان حراماً، كالاستخفاف بالكتاب والدين ونحو ذلك. قلنا: بل قد يكون إليه باعث طبعي غير الخلل في الاعتقاد من الكبر الموجب للاستخفاف ببعض أحواله وأفعاله، والغضب الداعي إلى الوقيعة فيه إذا خالف الغرض بعض أحكامه، والشهوة الحاملة على ذم ما يخالف الغرض من أموره وغير ذلك. فهذه الأمور قد تدعو الإنسان إلى نوع من السب له وضرب من الأذى والانتقاص، وإن لم يصدر إلا مع ضعف الإيمان به، كما أن تلك المعاصي لا تصدر أيضا إلا مع ضعف الإيمان. وإذا كان كذلك فقبول التوبة ممن هذه حاله يوجب اجتراء أمثاله على أمثال كلماته، فلا يزال العرض منهوكا والحرمة محقورة، بخلاف قبول التوبة ممن يرتد انتقالا عن الدين إما إلى دين آخر أو إلى تعطيل فإنه إذا علم أنه يستتاب على ذلك، فإن تاب وإلا قتل لم ينتقل، بخلاف ما إذا صدر السب عن كافر به ثم آمن به، فإن علمه بأنه إذا أظهر السب لا يقبل منه إلا الإسلام أو السيف يزيعه عن هذا السب، إلا أن يكون مريدا للإسلام، ومتى أراد الإسلام فالإسلام يجب ما كان قبله، فليس في سقوط القتل بإسلام الكافر من التطريق إلى الوقيعة في عرضه ما في سقوطه بتجديد إسلام من يظهر إسلامه.
أين العبارة؟
أحسن الله إليك. فليس في سقوط القتل بإسلام الكافر من التطريق إلى الوقيعة في عرضه ما في سقوطه بتجديد إسلام من يظهر الإسلام.
ما في سقوطه
بتجديد إسلام من يظهر الإسلام.
نعم. نعم.
أحسن الله إليك. وأيضا فإن سب النبي صلى الله عليه وسلم حق لآدمي، فلا يسقط بالتوبة كحد القذف وكسب غيره من البشر. ثم من فرق بين المسلم والذمي قال: المسلم قد التزم أن لا يسبه ولا يعتقد سبه، فإذا أتى ذلك أقيم عليه حده، كما يقام عليه حد الخمر، وكما يعزر على أكل لحم الميتة والخنزير، والكافر لم يلتزم تحريم ذلك ولا يعتقده، فلا تجب عليه إقامة حده، كما لا تجب عليه إقامة حد الخمر، ولا يعزر على الميتة والخنزير. نعم، إذا أظهر نقض العهد الذي بيننا وبينه فصار بمنزلة الحربي، فنقتله لذلك فقط، لا لكونه أتى حداً يعتقد تحريمه. فإذا أسلم سقط عنه العقوبة على الكفر، ولا عقوبة عليه لخصوص السب، فلا يجوز قتله. وحقيقة هذه الطريقة أن سب النبي صلى الله عليه وسلم لما فيه من الغضاضة عليه يوجب القتل تعظيماً لحرمته، وتعزيراً له، وتوقيراً، ونكالاً عن التعرض له. والحد إنما يقام على الكافر فيما يعتقد تحريمه خاصة، لكنه إذا أظهر ما يعتقد حله من المحرمات عندنا زجر عن ذلك وعوقب عليه، كما إذا أظهر الخمر والخنزير. فإظهار السب إما أن يكون كهذه الأشياء كما زعمه بعض الناس، أو يكون نقضاً للعهد كمقاتلة المسلمين. وعلى التقديرين فالإسلام يسقط تلك العقوبة بخلاف ما يصيبه المسلم مما يوجب الحد عليه.
وعلى التقديرين
فالإسلام يسقط تلك العقوبة بخلاف ما يصيبه المسلم مما يوجب الحد عليه. وأيضا فإن الردة على قسمين: ردة مجردة وردة مغلظة. وردة مغلظة شرع القتل على خصوصها، وكلاهما قد قام الدليل على وجوب قتل صاحبها، والأدلة الدالة على سقوط القتل بالتوبة لا تعم القسمين، بل إنما تدل على القسم الأول، كما يظهر ذلك لمن تأمل الأدلة على قبول توبة المرتد. فيبقى القسم الثاني، وقد قام الدليل على وجوب قتل صاحبه، ولم يأتي نص ولا إجماع بسقوط القتل عنه، والقياس متعذر. أحسن الله إليك. وقد قام الدليل على وجوب قتل صاحبه.
على وجوب قتل
صاحبه.
ها؟
صاحبه.
إيه. نعم.
أحسن الله إليك. ولم يأتي نص ولا إجماع بسقوط القتل عنه.
نعم.
والقياس متعذر مع وجود الفرق الجلي، فانقطع الإلحاق. والذي يحقق هذه الطريقة أنه لم يأتي في كتاب ولا سنة ولا إجماع أن كل من ارتد بأي قول أو أي فعل أو أي فعل كان فإنه يسقط عنه القتل إذا تاب بعد القدرة عليه، بل الكتاب والسنة والإجماع قد فرق بين أنواع المرتدين كما سنذكره. وإنما بعض الناس يجعل برأيه الردة جنساً واحداً على تباين أنواعه، ويقيس بعضها على بعض، ويقيس بعضها ببعض. فإذا لم يكن معه عموم نطقي يعم أنواع المرتدين لم يبق إلا القياس، وهو فاسد إذا فارق الفرع الأصل بوصف له تأثير في الحكم، وقد دل على تأثيره نص الشارع وتنبيهه، والمناسبة المشتملة على المصلحة المعتبرة. وتقرير هذا من ثلاثة أوجه: أحدها أن دلائل قبول توبة المرتد مثل قوله تعالى: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم، إلى قوله: إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا، وقوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه، ونحوها، ليس فيها إلا توبة من كفر بعد الإيمان فقط، دون من انضم إلى كفره مزيد أذى وإضرار. وكذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما فيها قبول توبة من جرد الردة فقط، وكذلك سنة الخلفاء الراشدين إنما تضمنت قبول توبة من جرد الردة وحارب بعد ارتداده كمحاربة الكافر الأصلي على كفره. فمن زعم أن في الأصول ما يعم توبة كل مرتد سواء جرد الردة أو غلظها بأي شيء كان فقد أبطل، وحينئذ فقد قامت الأدلة على وجوب قتل الساب وأنه مرتد، ولم تدل الأصول على أن مثله يسقط عنه القتل فيجب قتله بالدليل السالم عن المعارض. الثاني أن الله سبحانه قال: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين، أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. فأخبر سبحانه أن من ازداد كفرا بعد إيمانه لن تقبل توبته، وفرق بين الكفر المزيد كفرا والكفر المجرد في قبول التوبة من الثاني دون الأول. فمن زعم أن كل كفر بعد الإيمان تقبل منه التوبة فقد خالف نص القرآن. وهذه الآية إن كان قد قيل فيها إن ازدياد الكفر المقام عليه إلى حين الموت وأن التوبة المنفية هي توبته عند الغرغرة أو يوم القيامة، فالآية أعم من ذلك. وقد رأينا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فرقت بين النوعين، فقبل توبة جماعة من المرتدين ثم إنه أمر بقتل مقياس ابن صبابة يوم الفتح من غير استتابة لما ضم إلى ردته قتل المسلم وأخذ المال ولم يتب قبل القدرة عليه، وأمر بقتل العرنيين لما ضموا ردتهم نحو من ذلك، وكذلك أمر بقتل ابن خطل لما ضم إلى ردته السب وقتل المسلم، وأمر بقتل ابن أبي سرح لما ضم إلى ردته الطعن عليه والافتراء. وإذا كان الكتاب والسنة قد حكما في المرتدين بحكمين، ورأينا أن من ضر وآذى بالردة أذى يوجب القتل لم يسقط عنه القتل إذا تاب بعد القدرة عليه، وإن تاب مطلقا دون من بدل دينه فقط لم يصح القول بقبول توبة المرتد مطلقا. وكان الساب من القسم الذي لا يجب أن تقبل توبته كما دلت عليه السنة في قصة ابن أبي سرح، ولأن السب إيذاء عظيم للمسلمين أعظم عليهم من المحاربة باليد كما تقدم تقريره، فيجب أن يتحتم عقوبة فاعله، ولأن المرتد المجرد إنما نقتله لمقامه على التبديل للدين، فإذا عاود الدين الحق زال المبيح لدمه كما يزول المبيح لدم الكافر الأصلي بإسلامه. وهذا الساب أتى من الأذى لله ورسوله بعد المعاهدة على ترك ذلك بما أتى به، وهو لا يقتل لمقامه عليه، فإن ذلك ممتنع فصار قتله كقتل المحارب باليد. وبالجملة فمن كانت ردته محاربة لله ورسوله بيد أو لسان فقد دلت السنة المفسرة للكتاب أنه ممن كفر كفرا مزيدا لا تقبل توبته منه. الوجه الثالث أن الردة قد تتجرد عن السب فلا تتضمن. أحسن الله إليك.
نعم يا محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله.